بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف غفر الله له في كتابه تزكية النفوس: باب قيام الليل. أما الآيات فقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، قوله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أما الأخبار قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، متفق عليه، من حديث أبي هريرة. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وفي الخبر إنه ذكر عنده الرجل ينام كل الليل حتى يصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، متفق عليه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم تعريف قيام الليل، وقلنا إن هذا العنوان من باب إضافة الشيء إلى سببه، وتقدم كلام الفقهاء في توقيت قيام الليل، متى يبدأ ومتى ينتهي وأفضل أوقاته. متى يبدأ؟ بعد صلاة العصر، بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر، لأنه إذا طلع الفجر فقد طلع النهار وانتهى الليل، فينتهي القيام، ينتهي القيام. وتقدم أن أفضل أوقاته الثلث الأخير من الليل، تمام. طيب، أما الأدلة على مشروعيته واستحبابه، أولا اعلم أن قيام الليل مر في تشريعه بمراحل. المرحلة الأولى كان واجبا، صحيح؟ نعم، كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذه الآية جمهور أهل العلم استدلوا بها على أن قيام الليل كان في المرحلة الأولى واجبا من الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى الأمة، ثم هذا الواجب خففه الله عز وجل بماذا؟ بالاستحباب، فبعد أن كان واجبا صار مستحبا. ودليل ذلك آخر السورة، وهي قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل قراءة ونصفه وثلثه، وهذا يكون عطفا على ما سبق، أدنى من ليكون حرف الجر هنا من، قد عطف كل الأسماء بعده، أدنى من ثلثي الليل ونصفه، فيكون معطوفا على ما سبق ونصفه وثلثه. هذه قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة الثانية المتواترة بالنصب، الأولى بالكسر والثانية أيضا بالفتح، وهي قوله تعالى: تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ويكون النصب هنا بسبب أن ذلك ظرف زمان، لأن ظرف الزمان والمكان يكونان منصوبين في علم النحو. من الآن تقول قمت الليل، مش قمت الليل، لماذا؟ لأن الظرف لا يكون إلا منصوبا، وهذا كله من بلاغة كلام الله عز وجل. طيب، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرين وآخرون يضربون في الأرض. الضرب في الأرض المراد به السفر للتجارة، الضرب في الأرض المراد به السفر للتجارة، طبعا يقاس عليه كل تكسب حلال، صاحب وظيفة، صاحب حرفة، عنده مؤسسة، أجير يعمل عند شخص، وهكذا. يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. فهنا فاقرأوا ما تيسر منه فسرت صلوا ما كتب الله، فجاء التعبير عن الصلاة بجزء فيها، لأن القراءة جزء من الصلاة، وهذا معروف في لغة العرب، هذا من باب التعبير عن الكل بالجزء، التعبير عن الكل وهي الصلاة بالجزء منه. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. فصار قيام الليل مستحبا مستحبا، وهذا أصل حكمه الآن، ولا يكون واجبا إلا بنذر، إلا بنذر. فلو قال لله علي أن أقوم الليلة الفلانية، الحكم يصير واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا أمر، فيصير واجبا بسبب النذر. أما بلا نذر فالأصل فيه الاستحباب، وقد يكون مكروها، وذلك إذا خصصت ليلة الجمعة به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. وهذا النهي محمول على الكراهة، فلا تخص ليلة الجمعة وحدها. أما إذا قام ليلة قبلها أو ليلة بعدها نقول فإن ذلك لا بأس به. طيب، قيام رمضان حكمه مستحب باتفاق أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام ليلة القدر مستحب بالاتفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، واستدل أيضا بقوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طيب، سجدا جمع ساجد، وقياما جمع قائم، والمراد بالبيتوتة هنا ليست بيتوتة الليل كله، وإنما بعضه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صلاة صلاة نبي الله داود، أي صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان ينام كم؟ نصف الليل. ولهذا أغلب أهل العلم أن أفضل القيام إذا كان بعد نوم، أفضل القيام إذا كان بعد نوم، يعني أن ينام الإنسان أولا أو الليل ثم يقوم، لأن القيام في أثناء الليل من نوم فيه معالجة للنفس ومجاهدة لها، بينما إذا سهر مثلا وعزم أن يبيت ساهرا ثم بدا له أن يصلي فليس شأنه كشأن الذي ينام ثم يستيقظ. الأول أسهل عليه والثاني أصعب، ولذلك هذه المعالجة للنفس المجاهدة لها يؤجر عليها صاحبها أكثر من غيره. وقوله: أما الأخبار، الأخبار شنو الأخبار؟ مش أخبار التلفزيون، لا، العلماء عندهم كلمتان يستعملونها أو يستعملونهما في مثل هذا المقام، يستعملون كلمة أخبار وكلمة آثار. يقول لك: وفي الخبر، ويقول أيضا وفي الأثر، فهل هما سواء؟ في خلاف من أهل العلم من قال الأثر والخبر سواء، وعليه إذا قلنا وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كما لو قلنا وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال بعض أهل العلم: بل الخبر يستعمل فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا يستعمل الخبر فيما ينسب إلى غيره. فلا تقول وفي الخبر عن عمر، لا، تقول وفي الأثر عن عمر، والثاني هو الصحيح. ولذلك في علم الأصول باب يدرسه طالب العلم اسمه باب الأخبار، والمراد بالأخبار الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا أو أفعالا أو تقريرات، إما أقوالا قالها أو أفعالا فعلها أو تقريرات أقر عليها رأى أصحابه يفعلونها وأقر، فهذه الأخبار. أما الآثار فمدلولها أعم، فهنا نستطيع أن نقول وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونستطيع أن نقول أيضا وفي الأثر عن عمر عن أبي بكر عن أبي الدرداء عن أبي هريرة وهكذا، ونستطيع أن نقول أيضا وفي الأثر عن مالك وفي الأثر عن الشافعي، فكلمة الآثار أعم من كلمة إيش؟ الأخبار. فالأخبار في استعمالها استعمالها أضيق من كلمة الآثار، ولهذا قال أما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. المكتوبة من مراد بالمكتوبة؟ المكتوبة هي المفروضة، المكتوبة هي المفروضة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا كتابا بمعنى فرضا، وهذا الفعل يأتي في القرآن على واحد من معنيين، إما أن يراد به الكتاب الشرعي وإما أن يراد به الكتاب القدرية الكونية. كم نوعان؟ كتابة شرعية مثاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالكتابة هنا كتابة شرعية يعني أنه فرضه الله تعالى بشرعه، وقد تكون الكتابة كونية قدرية كما في قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالكتابة هنا كتابة قدرية كونية. فقوله هنا أفضل الصلاة بعد المكتوبة أين ومن أنواع الكتابة الشرعية بعد المكتوبة يعني بعد الصلاة المفروضة قيام الليل. سبحان الله، صلاة العشاء التي نصليها كم الركعة؟ 4 ركعات. وصلاة القيام التي نقومها كم الركعة؟ ما يزيد عن 20 ركعة. أيهما أحب وأفضل عند الله؟ المكتوبة المفروضة ولا المستحبة؟ المفروضة، المفروضة. ولذلك قال الله في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأعظم ما تتقرب به إلى الله الفرائض. ولكن من الناس من ساء فهمه لهذه المسألة، فهو يضيع الفرائض ولا يضيع المستحبات، فتجده في الصلوات لا يهتم بالصلوات الخمس، لكن صلاة الأشفاع يسميها أو صلاة التراويح حريص عليها، والصلاة المفروضة يضيع يتهاون فيخرجها عن أوقاتها وربما يتركها، وليصلي صلاة العيد صلاة الجيات ما اسمه عيادة هاي لا صلاة العيد قف صفلو خاصة العيد الكبير باش العلوش والإحلال وبهي فلا يصلي صلاة الفجر ويجي متى صلاة الليل طيب في الزكاة لا يخرج الزكاة الواجبة لكن الصدقات يتصدق، حتى لو قلت له أنا خرجت الزكاة يقول لك أنا تصدق بمكتوب أو أنا ساعات نخرج قص على الجامعة ولا نعطيه مكتوب من ربي، والزكاة الواجبة لا يخرجها بخيل بها ولا يجب لها تأويلات، الناس كلها بخير شكون أنا ما زالي بات بلاش الناس كلها بس عليها وهي ما زالت فقراء ولا يقول لك علي ديون، بعض الأحيان يكون عنده من الشركات والعقارات والمؤسسات والأرصدة البنكية هنا وهناك، يقول لك الله غالب مثلا فلوس فلوس دي ما تدور دي ما تدور الفلوس تدخل شوية منها تمشي هنا، إذن على كلامك لا تخرج الزكاة، يقول لك لا ما أخذتها من هنا وتشتري فيها السلعة لمكان آخر. طيب قبل أن تخرج السلعة تشتري السلعة تخرج حق الفقراء وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، والله جل وعلا جعل لهم حقا في ماله. وهكذا إذن بعض الناس من يضيع الفرائض ولكنه يعتني بيش بالمستحبات، وهذا من الغلط. الواجب أن نعتني أولا بما فرض الله علينا. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ولذلك اتفق أهل العلم أن نافلة الليل في الصلاة أفضل من نافلة النهار بالاتفاق. نافلة الليل في الصلوات أفضل من نافلة النهار، يعني الصلوات التي تصليها في النهار نافلة مطلقة، صلاة الليل أفضل منها. لماذا؟ لأن الليل يغيب الإنسان فيه عن أنظار الخلق، فالصلاة فيه أدعى لتحقيق الإخلاص لله جل وعلا. وقد وصف الله سبحانه وتعالى ساعات الليل بقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فما معنى قوله إن ناشئة الليل؟ الناشئة هي الساعة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، بمعنى أن ساعات الليل القراءة فيها أفضل من ساعات النهار، لأن القراءة يتواطأ فيها اللسان مع القلب، فالتركيز يكون أقوى للإنسان في الليل. لأجل ذلك من حكمة الله أن الصلوات الجهرية في الغالب جاءت في أوقات الليل، فالصلوات المفروضة التي نصليها في النهار العصر والظهر سرا ولا جهرا؟ سرا، لأن القلب والعقل مشتت في طلب الرزق وفي أحوال الدنيا وأحوال الأسرة وما إلى ذلك، ففي الليل يكون التركيز فيه أحسن وأقوى. لأجل ذلك انظر صلاة المغرب نصفها جهري ونصفها سري، على أن الجهرية أكثر من ركعتان جهرا وركعة سرا. فإذا قال قائل صلاة الجمعة وجهر، لماذا لا نسر فيها؟ نقول لأنه سبقتها موعظة، هذه الموعظة هيئت النفوس، هذه الموعظة هيئت النفوس. هذه من الحكم التي ذكرها الفقهاء في مسألة الإصرار والجهر في الصلوات. طيب، ولذلك في آداب طلب العلم حث العلماء طالب العلم على الحفظ بالليل قبل النهار، فقالوا ما أردت أن تحفظه من قرآن أو حديث أو متون شرعية أو شيء، اجعل له وقتا في الليل تكرره، ثم أعده في الغد تجده قد طبخ. صحيح، وهذا مجرد. الله أكبر. الله، إذن لهذه الأسباب، السبب الأول أن صلاة الليل أدعى إلى تحقيق الإخلاص، ثانيا أن القراءة في الليل يكون الإنسان فيها أخشع من قراءة النهار بقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فضل صلاة الليل على صلاة النهار. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد ثبت في الصحيحين، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له قيام كل ليلة في رمضان وغير رمضان، فلا يزيد على 11 ركعة. بل وتذكر أنه كان يصلي ما بين العشاء إلى صلاة الفجر، وكان يسلم من كل ركعتين، قال ويوتر بواحدة. وهذه إحدى طرق إيتاره صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عنه أنه أوتر بثلاث بثلاث سردها جملة واحدة، فمثلا الشفع والوتر اللي نصلوا فيها هو وتر، كل وتر هو اسمه كل وتر، احنا نسميه شفع وتر وهو كل وتر، فهذا وتر بثلاث يسمى وتر الثلاث، هذا يجوز أن نجعله ثلاثا مسرودة بتشهد واحد في آخر ركعة ونسلم لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوتر بثلاث بتشهد واحد، لكن لا توتر بثلاث بتشهدين تشابه بها صلاة المغرب، يعني تتشهد في الركعة الثانية لا تسلم ثم تقوم، هذا لا يفعل، لا تشابه به صلاة الوتر، بل يجوز أن تسردها ثلاثا بتشهد واحد في الركعة الأخيرة لثبوت ذلك كما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأوتر بخمس، أوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، أي نعم، أوتر بواحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع، فهذه خمس طرق في صلاة الوتر كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وفي السنن وعند أهل المسانيد. نعم. طيب، إذا صلى 11 ركعة صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ذكر له نام الليل حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، فهذا في سياق من نام عن صلاة الفجر، في سياق من نام عن صلاة الفجر متعمدا، وليس في سياق من ترك قيام الليل، هذا ليس في سياق قيام الليل، فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا يقوم الليل كأبي هريرة رضي الله عنه كما قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. نعم. وكان أبو هريرة يقضي ليله في مراجعة الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه، فمن نام ولم يقم الليل واستيقظ لصلاة الصبح لا يقال له إن الشيطان قد بال في أذنيك، بل الذي يقال له إن الشيطان قد بال في أذنيك هو الذي تعمد النوم حتى طلع النهار ولم يصلي صلاة الفجر. وإنما قلت من تعمد للفرق بين من نوى وبيت النية للاستيقاظ وأخذ بالأسباب وضبط المنبه ولكن نفسه ما ردها الله عليه، لأن ذلك حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، حصل في سفرين أو ثلاث حينما خرج مع أصحابه في غزوة فلم يستيقظوا إلا على حر الشمس، سبحان الله، فاستيقظ الناس مذعوري، وكان قد أوصى بلالا قال توقظنا قال أوقظكم، فلم يستيقظ أحد، فلم يستيقظوا إلا على حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا من مكانهم ذلك، وقال إن مكانكم هذا قد حضره الشيطان، ثم أمر بلالا فأذن وقت إيش؟ باطل الشمس، فأذن بلال كأنه يؤذن في الوقت، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ أصحابه وصلوا سنة الفجر، ثم بعد ذلك صلى بهم صلاة الصبح وجهر بالقراءة، رواه البخاري. وأين الآن؟ فهذا قد يحصل، هذا قد يحصل، لكن فرق بين من يتعمد النوم عن الصلاة فيتخذها عادة، حتى تقول وقت تصلي الصبح يقول وقت ينفس وقت ينفس والعشرة كل يوم، وليس ينفس مع الظهر، يوميا يوميا، صيف شتاء الفصول الأربعة، ها؟ طال الليل أم قصر، وهذا غلط ولا هذا سبب من أسباب عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر، سبب من أسباب عذاب القبر. ما هو الدليل؟ الدليل حديث كعب بن عزرة سمر بن جندب، حديث سمر بن جندب الذي خرجه البخاري في كتاب التعبير وكتاب الجنائز، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يعذبون، كل صنف يعذب بنوع، فمر على رجل قد ألقي على قفاه، وقد قام رجلان أو رجل عليه بصخرة عظيمة يثلغ بها رأسه، أعوذ بالله، فيتحطم رأسه وهو يصيح، فتتدحرج الصخرة فيذهب الرجل فيأتي بها ويعيد الكرة، وقد أعاد الله رأسه كما كان. فلما سأل عنه قيل له: هو الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة ويأخذ القرآن ويرفضه. سبحان الله، ينام عن الصلاة المكتوبة يعني يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة، وفرق بين يتعمد وبين من لا يتعمد، هذا في سياق العمد، العمد الغير المبرر أيضا، لأنه في عمد مبرر. العمد المبرر إذا كان الرجل لم ينم منذ فترة، إذا كان لم ينم منذ فترة قا يومين ثلاث ما نام، وهو الآن لا يستطيع أن يفتح عينيه، فهذا قال في شأنه صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا غلبه النعاس فليرقد، فلعله أن يذهب فيدعو الله فيسب نفسه. رواه مسلم. يعني أن الحالة إذا وصلت بالإنسان إلى أنه سيفقد الوعي نقول له نم خلاص، حتى ولو كانت مكتوبة وصلها إذا استيقظ. وهذا يشمل حتى صلاة الجمعة عند أهل العلم. ولذلك من الأسباب المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة النوم الثقيل الذي لا يقاوم، النوم الثقيل الذي لا يقاوم، النوم الثقيل الذي لا يقاوم لا أعتبره الشرع عذرا في التخلف عن صلاة الجماعة، لكن النوم الثقيل الذي يحصل للإنسان بغير إرادته، أما الذي يتعمده ويتسبب فيه مثل إنسان ساهر، ساهر الليل في القهوة ومع الأصحاب ولا أمام التلفزيون والمسلسلات والأفلام، أو يقضي الليل على النت، هذا سهره محرم، لأنه أدى به إلى ماذا؟ إلى ترك الفريضة. ولذلك في حديث عبادة قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، واستثنى أهل العلم ثلاثة أشياء: مدارسة العلم، وإقراء الضيف، وملاعبة الأهل أو محادثة الأهل فقط، وما سوى ذلك فإنه منهي عنه. فالأصل فيه الكراهة إلا إذا أدى إلى ترك الفريضة والتهاون بها يشتد حكمه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، من هو؟ الذي نام متعمدا حتى طلع النهار. ويشتكي كثير من الإخوة من عجزهم عن صلاة الصبح في الوقت، يشتكون، ونقول المسألة تحتاج إلى صدق في التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب. طيب لو قال قائل: إنسان يشرب الدواء، عنده دواء الأعصاب الله يعافينا وإياك، ولا دواء معين يسبب له، هو حتى بعض أنواع السيرو الله المستعان، حتى بعض أنواع السيرو السعاد زي التوبليكسيل، هذا تشرب ملعقة تعطيها للجمل ينعس على طول، هذه فيها نسأل الله السلام والعافية، فيها منوم ونافع، أما نافع مرة بالمرة، إذا شرب ملعقة يرفع القلم على طول، ورفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ، حتى إنك إذا استيقظ تستيقظ تتنمل كلك، قوي جدا. وطبعا هذا بحسب بدن الإنسان، من الناس من لا يؤثر به لو يشربها قارورة كاملة، ربما يزداد نشاط. طيب إذا شرب دواء مثلا وأثر عليه في النوم نقول معذور، معذور ويصلي إذا استيقظ. نقف على هذا الشيء.